الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع إنسانية الإسلام، ونحن نتناول الأحكام الفقهية التي نمتثل بها في عبادتنا لله عز وجل. نحن نتدارس تلك الأحكام من باب المعرفة والتعلم والتفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الوقت نفسه نبين إنسانية الإسلام وهذا المعنى الكريم الذي يغيب عن كثير من الناس. نتناول اليوم مسألة في غاية الأهمية، وهي من أركان الإسلام، مسألة الصيام. والصيام كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وجاء فيها: وصوم رمضان. وأيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن نريد أن نتعرف على ساعات الصوم. هل تعرفون بأن ساعات الصوم أيضا فيها معنى إنساني؟ هذا حكم عبادي، بمعنى أنه حكم فوقي، وبمعنى أنه حكم غير معقول المعنى، حكم غير معقول المعنى، يعني عبادي، بمعنى أنه لا طاقة لعقل الإنسان أن يعرف الحكمة منه، ومع ذلك فقد وجدنا فيه المعنى الإنساني. في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أظن لا يوجد ما هو أوضح من ذلك في تحديد ساعات الصوم، من ساعة الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الفجر الصادق، ونمتنع عن الطعام والشراب، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى أذان المغرب. لا يوجد أوضح من ذلك في التحديد. ومع هذا فهل أجمع الفقهاء عليه وتمسكوا بهذا التحديد، أم أن المعنى الإنساني لا يخرج عن النص القرآني؟ إذا كان هذا هو النص القرآني الذي حدد ساعات الصوم من الفجر حتى المغرب، وهو أيضا ما ورد عند بعض أصحاب السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، دل على تحديد ساعات الصوم من الفجر إلى المغرب بالكتاب وبالسنة. ومع هذا فإني أطرح هذا السؤال لكي نعرف إنسانية الإسلام، وأن المعنى الإنساني لا يخرج أبدا عن النص القرآني. ما حكم من يعيش في بلدة يطول نهارها طولا غير معتاد، كما نرى في كثير من بلاد أوروبا يصل طول النهار إلى 20 ساعة أو أكثر أو أقل بقليل، هل يستطيع الإنسان هناك أن يصوم هذه المدة ويمارس حياته وعمله الطبيعي الذي يتكسب منه ويبحث عن رزقه ورزق أولاده في خلال النهار، أم أن له حكما آخر يختلف عن حكم المقيمين في البلاد المعتدلة في نهارها؟ وما حكم من يعيش في بلدة يدخل ويتواصل نهارها مدة 6 أشهر، أو يتواصل ليلها مدة 6 أشهر كالبلاد القطبية التي يستمر النهار فيها نصف عام والليل نصف عام، ما حكم هؤلاء؟ هل هؤلاء أيضا يلتزمون بهذا التحديد الوارد والصريح والصحيح، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على 4 أقوال. القول الأول يقول نعم، هؤلاء نصيبهم أنهم يلتزمون بتوقيت بلادهم طالما تحرر التوقيت، عرفنا الليل وعرفنا النهار إذن يلتزمون، هذا قدرهم. هذا تفسير وهذا وجه فقهي، ليس نصا قرآنيا وإنما هو استنباط فقهي. القول الثاني يقول أبدا، إن الله عز وجل رحيم بنا، قال تعالى الله يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف بنا نصوم نحن عددا من الساعات المناسبة وإخواننا الذين يعيشون في بلاد أوروبا أو في البلاد القطبية يصومون ساعات أطول من ساعات صيامنا، وهذه الساعات التي يصومونها أطول بما لا يمكن للإنسان المعتاد أن يتحملها، فهل يصح أن نفرض عليهم هذا الصوم؟ لقد أفتى فضيلة الشيخ المرحوم عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية عام 1403 وعدد كبير من المجامع الفقهية إلى جواز أنهم يصومون بحسب توقيت مكة المكرمة أو بحسب توقيت أكثر أو أقرب البلاد إليهم اعتدالا للمناخ أو بتوقيت بلادهم التي كانوا يسكنون فيها واعتادوا الصوم فيها، أخذا بقول الله عز وجل ولتنذر أم القرى ومن حولها، فنظروا إلى أن أم القرى وهي مكة المكرمة هي أكثر بلاد العالم اعتدالا للمناخ ونزل فيها التشريع، فللذين يعيشون في شمال ألمانيا وفي بعض البلاد الأوروبية التي يرون فيها النهار يطول طولا غير معتاد لهم أن يأخذوا بهذه الفتوى التي قال بها المرحوم الشيخ عبد اللطيف حمزة وعدد كبير من الفقهاء المعاصرين بأن من حقه أن يصوم بحسب توقيت مكة المكرمة ابتداء وانتهاء حتى يحدث العدل في التكليف الشرعي بين المسلم المقيم هنا والمسلم المقيم هناك. هناك رأي فقهي آخر يقول أبدا، لا عليه أن يلتزم بالتوقيت الطبيعي ولا عليه أن يأخذ بهذا التوقيت الحكمي بتوقيت مكة المكرمة، كيف يفطر والنهار عنده لا يزال مشرقا والشمس لا تزال ساطعة، كيف به يأكل في هذه الأوقات ويقول إنه صائم؟ إنه ينتقل إلى رأي فقهي آخر في نظرهم، القول الثالث يقولون إنه لا صوم عليه، إنه لا صوم عليه لأنه كلف بما لا يطيق، والتكليف إنما هو منوط بالاستطاعة، فلما سقط عنه الصوم له أن يأخذ إما بالفدية في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقونه بمشقة، أو لا يطيقونه فدية طعام مسكين، فدل على أن هذه الآية إذا لم نقل بنسخها من حق المسلم أن يأخذ بها ويفدي لأنه غير قادر على الصيام، أو أن المدة التي يتقرر الصيام فيها أكثر مما يطيق، إذن لا صوم عليه وعليه الفدية. لكن هناك قول فقهي آخر يقول إن هذه الآية نسخت، وهذه الآية نسخت بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم ليلة التالية، لكن هذه الآية إنما كانت في المرحلة الأولى قبل حسم فريضة الصوم، فيترتب عليه أن من يصوم إنما يصوم على قدر استطاعته، ومعنى يصوم على قدر استطاعته كالطفل الصغير الذي ندربه على الصوم، نقول له صم ساعة، صم ساعتين، صم 3 ساعات، وهكذا إلى أن يصوم النهار كله. هكذا أيضا نقول لمن يقيم في تلك البلاد التي يطول نهارها، صم الحد الأدنى فيها أن تصوم نصف النهار، ولك أن تزيد على قدر استطاعتك. فأنت شاب تستطيع أن تصوم 20 ساعة، غيرك يعني ليس شابا أو شاب مريض فلا يستطيع أن يصوم إلا الحد الأدنى. هكذا تتفاوت ساعات الصوم بتفاوت الاستطاعة، وبهذا يتخرج تلك الأقوال الأربعة. قول يقول التزم بنهارك حتى ولو طال 20 أو كل النهار، التزم بنهارك. القول الثاني يقول التزم بتوقيت مكة. القول الثالث يقول لا، الصوم سقط عنك وعليك أن تفدي تطعم مسكين. القول الرابع يقول أبدا، الصوم واجب عليك ولكن عليك أن تصوم على قدر استطاعتك، الساعات التي تستطيع أن تصوم فيها، فاتقوا الله ما استطعتم. كل هذه الأقوال الفقهية إنما هي أقوال من أهل الذكر ومن أهل العلم، بحثا عن اليسر وعن الرحمة التي هي جزء لا يتجزأ من تلك الشريعة الغراء. هذه الشريعة الإنسانية تعطي لك الدلالة في أن هناك صلة بين قلبك وبين إيمانك بالله عز وجل، فاختر لقلبك أي الأقوال تعبد الله عز وجل بها أو بهذا القول وأنت مستريح البال. هكذا نرى إنسانية الإسلام، ونكمل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. ذكرنا في ساعات الصوم معنى إنسانيا، وهذه الروح التي فيها رحمة من هذا الدين لترى كيف يجمع الله عز وجل البشرية في مظلة رحمته، وهذا المعنى الإنساني الكريم في هذا الدين العظيم. من تلك المسائل المتعلقة بالصوم أيضا والتي تظهر إنسانية الإسلام مطلع الشهر، في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. أظن أنه يستحيل أن يكون المراد أن من رآه يصوم ومن لم يره لا يصم، لأن هذا يقتضي أن ضعيف البصر الذي لا يستطيع أن يرى لا يصوم أبدا، أو أن العاجز عن الوصول إلى الرؤية لا يصوم. لكن المراد فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي من عاش هذا الشهر أو من عاصره أو من كان على قيد الحياة وهو مستطيع للصوم فليصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من الذي سيشهد شهر الصوم؟ هل نكتفي برؤية واحد أم لابد من اثنين أم لابد من الجمع؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرا. يرى المالكية وكثير من فقهاء الحنفية وبعض الشافعية انه لا بد من وجود شاهدين، يعني ان رجلا لو شاهد الهلال واخبرنا برؤية الهلال نحن لا نصدقه، لا بد من وجود شاهد اخر معه. هذا في حال الاعتماد على الرؤية والاعتماد على شهادة الغير، استدلالا بما رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا هكذا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن الحد الأدنى لابد أن يكون هناك شاهدان من أجل إثبات رؤية الهلال في البداية وفي النهاية على السواء. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني يقول يكفي شاهد واحد، وهذا مذهب الظاهرية، استدلالا بما روي عند أبي داود أن عربيا قال يا رسول الله أبصرت الهلال ليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. قالوا هذا دليل على أن رؤية واحد تكفي. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث قال به الشافعية: نحن نرتضي بقبول شاهد واحد عند إثبات رؤية الهلال، ولكن هلال رمضان، أما هلال شوال الذي به نفطر فلا بد من وجود شاهدين. لماذا يا شافعية؟ قالوا: لأن الفساق ربما يظهرون، الذين يتضجرون من الصوم ويريدون إنهاء شهر الصوم، ربما قالوا إنهم رأوا هلال شوال قبل رؤيته فلا بد من الاستيثاق. إذا نظروا إلى التهمة ونظروا إلى المعنى الذي يتوجه إليه بعض الفساق فأرادوا أن يقفوا أمامه. قالوا: رؤية هلال شوال تقتضي 2 شهود، وأما رؤية هلال رمضان فكفاية شاهد واحد. قالوا: لأن الفاسق يستحيل أن يشهد برؤية الهلال من أجل أن يصوم أو أن يكلف نفسه بالصوم، لكنه ممكن أن يشهد بالكذب لرؤية هلال شوال حتى يفطر وحتى يبتعد عن تكليف الصوم. لكن بالتأكيد هذا المعنى اللي فيه تهمة يمكن أن يكون أيضا موجود إذا قلت بأن الشاهد سيحصل على مكافأة. المذهب الحنفي قال: إذا كان الجو صحو فلا نقبل شهادة واحد أو 2، وإنما لابد من شهادة عدد، لأن الجو الصحو يقتضي أن الهلال موجود وأن الناس جميعا تراه، وأما إذا كان الجو غيم فيمكن أن نكتفي بشاهد واحد. أرأيتم في إثبات هلال شوال كم رأي فقهي؟ وكل رأي فقهي من هذه الأقوال إنما خرج من الفقيه بعد أن اطمأنت نفسه إلى هذا القول وأراح نفسه واستشعر بأن هذا المعنى هو الذي يليق به ويليق به في عبادته مع الله. إذن أنت أيضا من حقك أن تختار، ومن حقك أن تقول إن الذمم قد خربت، وإننا نرفض شهادة الشهود، وإننا نريد أن نحسب بالعلم طالما تطور العلم. هذا أيضا من حقك، وأنت لم تخرج بذلك عن إطار الفقه الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته. والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهادة والرؤية يمكن أن تكون علمية كما يمكن أن تكون بصرية، فأنت على حق هنا وأنت على حق هناك. إذن أثبت مكانك، ولا بد أن تستشعر بالإنسانية التي أعطاك الله إياها وأنت تعبد ربك بهذا الدين. أيضا في اختلاف المطالع، ما معنى اختلاف المطالع؟ نحن في مصر لنا مطلع، والسعودية لها مطلع، وليبيا لها مطلع، وهل كل البلاد كل بلدة لها مطلع لها بداية ولها نهاية؟ أم أن رؤية إحدى البلاد أو أحد أي إنسان في أي بلدة يكون ملزما لسائر البلاد؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على 3 أقوال. القول الأول المذهب الشافعي الجديد، يقولون لكل بلد مطلع، لكل بلد مطلع. فإذا كانت المدينة المنورة ترى رؤية، ومكة ترى رؤية أخرى، ومصر ترى رؤية أخرى، كل بلد ولها مطلع، ولا يصح أن إحدى البلاد تكون حاكمة على بلدة أخرى. هذا حرية مطلقة في جماعات المسلمين، ولا يصح أن نفرض ولاية إحدى الدول على دولة أخرى. هذا هو مذهب الشافعية في الجديد. المذهب الثاني قال، وهو مذهب الجمهور، قال به الحنفية والحنابلة في المشهور وبعض المالكية: العبرة برؤية واحد فقط، مسلم فقط على مستوى الأرض، إذا رآه التزم المسلمون جميعا على مستوى الأرض أن يصوموا، صوموا لرؤيته. إذن العبرة برؤية واحد فقط. هذا هو مذهب الجمهور. المذهب الثالث هو مذهب المالكية، وقال به كثير من فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة: إن العبرة باختلاف أو بتباعد البلاد وتقاربها، فإن تقاربت البلاد فتكفي رؤية واحد، وإن تباعدت البلاد فكل بلدة ولها رؤية أخرى. أتدرون هذا الخلاف من أي المصادر كان؟ كان في حديث رواه مسلم عن ابن عباس أن كريب أرسلته أم الحارث إلى الشام لمقابلة معاوية ابن أبي سفيان لقضاء أمر من الأمور، فلما عاد التقاه عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس لكريب: متى رأيتم الهلال؟ كانوا في رمضان، متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة، يعني الخميس مساء، رأيناه ليلة الجمعة، فصمنا أول يوم لنا الجمعة. فقال عبد الله بن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني وجدناه مساء الجمعة، فكان أول يوم بالنسبة لنا أننا صمنا يوم السبت. فقال كريب لابن عباس: أما تكفيك رؤية معاوية؟ قال عبد الله بن عباس لكريب: أأنت رأيت الهلال؟ قال: أنا رأيته، ورآه الناس، ورآه معاوية، وصام معاوية وصام الناس. قال عبد الله بن عباس: ولكن هنا في المدينة المنورة لم نره إلا ليلة السبت، فلا زلنا نصوم حتى نرى الهلال أو نتمم رمضان 30 يوما. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا؟ عبد الله بن عباس. خلاف كان موجود في عهد الصحابة الأخيار واتسعت صدورهم لتلقي الخلاف. هؤلاء يصومون ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وهؤلاء يصومون يوم السبت. لا حرج، لا إنكار، لماذا لا نعيش في هذا الجو البحبوحي أو التيسيري أو الإنساني؟ لأن كل واحد فينا كما قرد على وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذه هي إنسانية الإسلام بالتعددية الفقهية التي هي موجودة في كل المذاهب الإسلامية على السواء. هل يمكن أن نتعقل هذا المعنى فنعيش في سلام؟ لأن العبرة بعلاقتك مع الله لا بوصايتي عليك في علاقتك مع الله. إنها إنسانية الإسلام. ومع لقاء آخر في بيان أوجه الفقه لإنسانية الإسلام.